قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فيعطى الملك المتعلم مع الجاهل، العاصي مع الطائع، فمن أعظم عظمات القرآن أن يسر الله فهمه وحفظه للناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الكل أمام القرآن يفهم ويعي ويتدبر. عظمة القرآن في قوة تأثيره على القلوب. فرسول الله ينادي على ابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ عليه. فيقول: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري. وتخرج ايات القران من فم ابن مسعود لتتنزل على قلب حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتلاقي هذا التاثير العظيم الذي انطبع من القلب على الجوارح تفيض العين دمعه. انه التاثير العجيب الذي يتنزل على قلوب المؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وهذا ليس للمؤمنين الحسن بل وللكافرين ايضا. فهذا ابو جهل وابو سفيان والاخنس يجتمعون كل ليله عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم في جهه من الجهات يستمع القران يخرج عسلا رطبا من فم رسول الله. ثم يتفرقوا فيجمعهم الطريق. فهل تقاسموا بالله الا يتجمعوا المره الثانيه؟ لان الكفار اذا راوهم ازدادوا بهاء، ازدادوا تاثرا بالقران. وفي اليوم الثاني وفي اليوم الليله الثانيه يجتمعون نفس الاجتماع، وفي الليله الثانيه يجتمعون نفس الاجتماع. وهذا عتبه بن ربيعه يسمع ايات سوره فصلت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرسم عليه بالله ان يتوقف. ما استطاع ابدا ان يزداد، ما استطاع ابدا ان يتحمل هذا التاثر العجيب الذي نزل على قلبه من سماعه للقران. ولما يعود عتبه بن ربيعه الى ملأ من قريش فيقول: والله لقد جاءكم عتبه بغير الوجه الذي ذهب به. انه القران الذي سمعه المشركون والمسلمون والانس والجن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تمالكوا انفسهم الا وقد خضوا لله ساجدين. كما روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على اصحابه، فبينما هو يقرا عليهم سوره النجم اذا بالنبي يمر على ايه السجده: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سائلون فاسجدوا لله واعبدوا. فما تمالك المسلمون بل والمشركون انفسهم حتى سجدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده تاثير القران على قلوبهم. حتى قال الراوي: فوالله لقد اخبرت انه ما من انس ولا جن ولا مسلم ولا كافر سمعوا هذه الايات من رسول الله الا وخروا ساجدين. انه القران الذي طال تاثيره ليس على الانس فقط ولا على الجن فقط، بل لو سيرت، لو قطعت الارض وسيرت الجبال وتنزل هذا القران علينا لرايته خاشعا متصدعا. قال الله عز وجل: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او كلم به الموتى لكان هذا القران، لكان هذا القران الذي انزله الله سبحانه وتعالى شفاء في الصدور، شفاء لما في الصدور. بل وما من انسان ممن دخلوا في الاسلام في هذا الزمان وكانوا على مقربه مني وسالتهم: ما اول شيء اثر على قلبك حتى تدخل في الاسلام؟ قال: انه القران. انه القران. انه القران. فعظمته في تاثيره التي طالت جميع انس وجن وحجر وشجر ونظر. انه القران. عظمته في سهولته ويسره، عظمته في أسلوبه البديع. لو أن أهل البلاغة أرادوا أن يتعلموا البلاغة لأخذوها من هذا الكتاب. ولو أن الإنسان العامي الذي لا يعرف عن العربية شيئا لو سمع القرآن لبهر بهذا الأسلوب. وهذا التأثير في أسلوب القرآن لم يتحدث عنه بلغاء العربية، بل تحدث عنه كل الناس، بل تحدث عنها كل الناس العربي والغربي، صاحب اللسان العربي وصاحب اللسان الأعجمي. إنه القرآن الذي يهدي الله سبحانه وتعالى به القلوب، الذي جعل الله سبحانه وتعالى حياة القلوب فيه. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم لله نور، فسمى الله عز وجل القرآن روح وسماه نور. وكما أن الأبدان لا تحيا بغير أرواح، فإن القلوب لا تهدى أبدا ولا تحيا أبدا بغير القرآن. وكما أن الإنسان في الطريق المظلم لا يهتدي، فكذلك العبد لا يهتدي إلى الطريق الذي رسمه ربه إلا بنور القرآن، فهو هداية. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه القرآن أعظم كتاب أنزله الله إلينا. من أجل ذلك أقول لكم عباد الله، إن أعداءنا في هذا الزمان يسعون بكل ما آتاهم الله من قوة وجهد للفصل بيننا وبين كلام ربنا، للفصل بيننا وبين كتاب ربنا. وهم يوقنون بذلك أن أمة محمد لو ابتعدت عن القرآن لضلت وانحرفت. وأنقل لكم ترجمة حرفية لبعض أعداء الإسلام الذين سعوا في النار ولهم أذناب في هذا الوقت يسعون لإبعاد المسلمين عن كتاب ربهم. وهذه الترجمة سطرت في كل الكتب لمن أراد أن يرجع إليها، بدءا من غلاب ستوري وزير الاستخبارات البريطانية يقول: ما دام هذا القرآن موجودا بين المسلمين فلن تستطيع أبدا أوروبا أن تحكم المسلمين، لذلك لا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أي القرآن، أو أن نقطع صلة المؤمنين به. وهيهات هيهات، لقد زال الاستعمار وأكل نشوه وبقى القرآن يطغى في جميع محطات الإذاعة العالمية رغم كيد الكائدين ورغم حرق هؤلاء المجرمين. يقول: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربية يتضرب في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه، بعيدا عن محمد وكتابه. وقال الحاكم الفرنسي الذي وكل إليه أمر الجزائر، قال: وبعد مرور إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فإنه نداء لجميع المنصرين، يجب علينا أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. وقال وزيره، وهو الأكوس يقول: ماذا أصنع؟ وهو يوضح مدى الخيبة الذي أصابته الجزائر. يقول: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى مني، بل ومن جنودي، بل ومن نيران مدافع، بل ومن فرنسا، بل ومن أوروبا، بأسرها. إنه القرآن الذي استطاع وسلم لما أراد أن يبني أمة أن يبنيها على القرآن. والحق ما شهد فيه أعداؤه. وهذه مقولة تصفر بماء الذهب، لا أنقلها على لسان عالم مسلم أو عربي، بل أنقلها على لسان أعداء هذه الأمة. قال دكتور كوبت وهو أحد الدكاترة المستشرقين في الجامعة الألمانية، يقول القرآن هو السر الذي دفع العرب إلى فتح العالم ومكنهم من إنشاء إمبراطورية أعظم من إمبراطورية الإسكندر الأكبر وأعظم من إمبراطورية الإمبراطورية البيزنطية. إنه القرآن ذلك الكتاب الذي خلق عربا خلقا جديدا، الذي خلق العرب خلقا جديدا ثم وحد صفوفهم ودفعهم إلى العالم فاقتحموه وحكموه. وقال آخر وهو جنجر ميتشل: لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم، وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا وأشدها أثرا في الحياة اليومية لمن يؤمن به. ويقول الفيلسوف الفرنسي أليكس لوازون: خلف محمد كتابا هو آية للبلاغة وسجلا للأخلاق وكتابا مقدسا، وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن وقوانين الطبيعة. وقال أحدهم: إن انتشار الإسلام السريع في أوروبا قديما بل وفي أوروبا حديثا لا يتم أبدا عن طريق القوة أو السيف كما يدعيه بعضنا، ولكن الطريق الذي أدى إلى انتشار الإسلام في بلاد أوروبا بهذه القوة يدخل في هذا الكتاب الذي حمله ويحمله أتباع محمد في كل زمان وفي كل مكان إلى العالم بأسره. إنه القرآن الذي قالوا عنه إن هذا الكتاب هو أعظم سر لهذه البشرية، ولا يدخل في هذا الكتاب أحد في أي مجال من مجالات الحياة إلا ووجد فيه بغيته. إنه القرآن الذي يسعى أعداؤنا الآن للفصل بيننا وبينه. ولقد وقفت على عدة مؤامرات يحيكها الغرب الآن لتدمير هذا الكتاب، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن رغم هذه الحرب على القرآن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من هذه الصور: واحد، يقومون بعمل بعض الترجمات للقرآن، هذه الترجمة توافق المعتقدات التي يدين بها الغرب، حتى يقولون ما جاء القرآن بشيء جديد. وهذه المكيدة سطرها هؤلاء الذين يسعون إلى إخراج المسلمين من دينهم، حين قال قائلهم: ينبغي علينا أن نستخدم القرآن الذي هو أمكن سلاح في أيدي المسلمين ضد المسلمين، ينبغي علينا أن نوضح لهم أننا في القرآن ليس جديد، والجديد في القرآن ليس صحيح، فيفقد المسلمون ثقتهم في هذا الكتاب. اثنين، نشر الكتب، نشر الكتب التي فيها مطاعم القرآن، ووقفت على كتاب من هذه الكتب التي تودع بكثرة في أمريكا، كتاب اسمه 3000 شبهة ضد القرآن، والاسم الذي وضع على غلاف الكتاب هل القرآن معصوم وفيه 3000 شبهة ضد القرآن. من هذه المكائد اختصار القرآن، اختصار القرآن في أكثر دولة إسلامية في أندونيسيا تم العثور على ما يقرب من 50,000 نسخة من القرآن المختصر، حذفت منه معالم الدين وما تبقى فيه إلا ما يؤكد عقائد ديننا. أو إلى ذلك الترجمات المتكاثرة في هذا الزمان للقرآن، وهي ترجمات محرفة لمعاني القرآن. كل هذا ليبعد المسلمون في الغرب عن القرآن. أو إلى ذلك الأفلام التي نصور في كل وقت الرحيم وليس حزب الفتنة من البعيد. الذي أصل أصل هذا الفتن على اعتبار سبك رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء والسخرية بهذا القرآن. والواجب علينا عباد الله في هذا الوقت بالذات أن يكون القرآن هو الأساس الذي نبني عليه أمتنا حقا وممارسة وتدريسا وتعليما وتحاكما إلى شرعه وتحاكما إلى شرعه وتحاكما إلى شرعه. فكل شرع يخالف القرآن فهو شرع باطل، وكل قانون يخالف قانون القرآن فهو طاغوت. يجب علينا أن نحطنا لأن الله أنزل القرآن ليحكم به ويعرف التشريعات الموجودة فيه. ونقول عباد الله لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن تبتعد أمة القرآن عن القرآن، بل ينبغي أن يكون القرآن هو الأساس الأول في حياتنا. وكما قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل علامة الإيمان بالكتب ومن أعظمها القرآن، وهو ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به، الإيمان بالقرآن. والدليل على إيمانك بالقرآن كثرة تلاوة الليل والنهار. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن لم يتلو لا يؤمن به. بل وما جعل الله أبدا شيئا يعوق بين الإنسان وبين القرآن أيا كان هذا الأمر. ونقول لو نزلتم على هذا المنبر ولم يستفد كل الحضور الأكل بهذه الآية التي يحفظها جميعنا لو لم نخرج بهذه الفائدة من إلا لو لم نخرج من هذه الخطوة إلا بهذه الآية والفائدة المعلقة بها لكان هذا خير. قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هذه الآية والكل يحفظها آخر سورة المزمل. أما الفائدة فيقول أهل التفسير وهذا نداء من الله لكل المسلمين أنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن يحول بينهم وبين القرآن شيء. فمنهم من قد يظن أن المرض حائل بينه وبين القرآن، فأمر الله المريض أن يقرأ ما تيسر من القرآن. ومنهم من قد يحول بينه وبين القرآن السعي في طلب المعاش، وهؤلاء يأمرهم الله بقراءة القرآن وقراءة ما تيسر من القرآن. بل وفي ظل الجهاد وقد ارتفعت السيوف والنيران قد انتشرت في كل مكان والدماء تتنافر والأجلاء تتنافر، يقول الله فاقرأوا ما تيسر منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما واجبنا نحو القرآن؟ وأنا أقول أولا يجب علينا نحو القرآن أن نعظم هذا القرآن العظيم، والتعظيم له آثار. أولى هذه الآثار الإقبال على هذا القرآن بالليل والنهار. بعضنا أحبابي اكتفى أن القرآن يكون آية تعلق على الجدار أو مصحف يوضع في السيارة، وبعضنا اكتفى أنه يكتب بعض الآيات القرآنية في غير محلها. يعني مثلا فارسي كاتب على اليافطة بتاعة المحل وكل شيء فصلناه تفصيلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو واحد آخر يكتب على العربية بسم الله تجرينا ومرسانا. أو آخر يكتب كل أعوذ بفرق عين الحسود في أعوذ يا جماعة. الآخر هذه الأشياء التي نراها بالليل والنهار ليس هذا هو القرآن، وليس هذا أبدا آثار تعظيم القرآن في قلوبنا. بل الأصل عظمة القرآن تلاوة القرآن بالليل والنهار. من أجل ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى المصاحبة، عن معنى المصاحبة، قال: أنا صاحبك القرآن الذي أقرأتك بالهواجر وأسقطت ليلا. قراءة القرآن، تربية الأولاد على القرآن. وللأسف هذه مصيبة من مصائب الكتابة في زمننا. جاء الشاب قال لي: أنا اتنصرت لمدة 3 سنوات. كلمته غير ذلك، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هداه وعاد إلى الإسلام مرة ثانية. ما يصنعه الآن هذا الشاب أنه لا يكف أبدا عن اللعن والغش. فسألت لي، قال لي: لو كان والدي علمني وأنا صغير قل هو الله أحد ما أضعت 3 سنوات من حياتي أعبد غير الله. يا ترى أيها الآباء، هل علمتم أولادكم القرآن كما يهتم الآباء بتعليم الأولاد في أحسن المدارس وأحسن المعاهد، وتنفق الأموال على الكليات الخاصة والمدارس الخاصة؟ أرجو أن يكون هذا هو المشروع الأول على طريق بعض الأمة، أن يظهر الآباء والأمهات الأموال لتعليم الأولاد القرآن. إن المرحلة الأولى التي قام بها صلاح الدين على طريق تحريره لبيت المقدس كان من القرآن. ويصل ابن جبير حال المعروف، حال القرآن في زمان صلاح الدين، قال: فبعد أن درس القرآن من حياة المسلمين كان أول ما قام به صلاح الدين أن أعاد للناس القرآن مرة ثانية. بعدما كانت الدولة الرافضية تؤصل في قلوب الناس أن القرآن محرم، عاد صلاح الدين ليؤصل في قلوب الناس تعظيم القرآن، فأنشأ المدارس والكتاتيب التي تقوم على تعليم الأطفال القرآن. قال: وكنت أرى المسجد لا تتوقف فيه قراءة القرآن في ساعة في الليل أو نهار. ويكفيك أن أقول لك أن أحد المساجد التي أقيمت في زمان صلاح الدين كان عدد الأطفال التي يحفظون فيها القرآن في اليوم الواحد زاد 5000 طفل. هذا هو الجيل الذي حرر بيت المقدس، هو جيل القرآن. أوقفت الأوقاف على تعليم الأولاد القرآن، وأنا أقول هذا نداء للجميع. هذه أمانة في رقاب الآباء والأمهات، حق على كل أب وأم أن يعلم ولده القرآن، وإن بذل في ذلك نفسه لا أقول مالك، علم ولدك القرآن. من أثارك أعطينا لكتاب ربنا عز وجل كثرة التلاوة في بيوتنا مع أبنائنا. ما أجمل أن نحيي مرة ثانية كما نجتمع مع الأولاد على الطعام، نجتمع مع الأولاد على قراءة القرآن. وهذا سر بليغ ذكره أهل العلم في حديث مسدس الفضيل، وهو يقرأ القرآن بجواره طفله رضيع يحيى، طفل رضيع يقرأ القرآن بجواره. قال أهل العلم: وفي هذا استحباب قراءة القرآن بين يدي الأطفال، بين يدي الأطفال، وإلا يكونوا يفهموا القرآن حتى ينشأ الولد في البداية على حب القرآن. من أثر تعظمنا للقرآن، تعظمنا للقرآن، الاجتهاد في تعلم القرآن عار على أمة العربية، عار على أمة القرآن، أن يبلغ الرجل أعواما كثيرة طويلة مديدة ولا يجيد أن يقرأ آية في كتاب الله عز وجل. بل قد يقرأ القرآن، بل قد يقرأ القرآن كصفحة جفار للأسف، وهؤلاء لا يستفيدون أبدا بالقرآن، وهؤلاء لا يستفيدون أبدا بالقرآن. بل ينبغي علينا عباد الله أن نتعلم القرآن. وأنا أقول: لا عذر لأحد أمام الله بعدما قامت به القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت في تعليم الناس القرآن. فمواقع على النت بكثرة لتعليم الناس القرآن، القنوات الإذاعية قنوات خاصة للقرآن. فلا عذر لأحد أمام الله إذا سأله الله يوم القيامة: هل تجيد قراءة القرآن؟ لا عذر لأحد أمام الله. مشايخ مبشرين في كل مكان، قنوات في كل مكان داخل البيوت. ما عادش مساله ان احنا النهارده نرحل لطلب المشايخ عشان تتعلم القران، وانا تبيني بتعلم القران. فمن اسباب تعظيم القران تثبيت كل يوم برنامج او اثنين لازم البيوت تتعلم القران. واصحاب الاموال يغنوا داخل المسجد يجيب داخل المسجد معلم قران يعلم اهل الحي اهل المطار. ده فرض واجب على الجميع. ان احنا نحيي مره ثانيه القران داخل بيوتنا. ولأقول لما علم القران خطر وجود القران لما علم اعدادنا خطر وجود القران هم يحاولون ان تدبير كثير من البلاد التي تحوي القران ونسبه القران فيها عاليه زي درفور. درفور نسبه حفظ القران كامله فيها 100%. يعني الفلاح ودكتور الجامعه وكل انسان داخل درفور بمن يحفظ قدر كتاب الله عز وجل من اجل ذلك الاسهم كلها الان وكان حفظ درفور. هذه الدولة هذه البلد التي تمت أول بلد على العالم في حفظ كتاب الله عز وجل. تعليم أولاد القرآن ومدرسة القرآن بالليل والنهار. من دلائل تعظيمك للقرآن معرفتك لمعاني القرآن عن طريق قراءة تفسير يسير ييسر عليك الحفظ وييسر عليك التدبر. الأمر الثاني بعد تعظيمك للقرآن عملك بالقرآن. لا ينبغي أبدا أن يكون تعليم القرآن في جانب وأمة محمد في جانب أبدا، بل ينبغي علينا أن نطبق ما نعلم من كتاب الله عز وجل، وهذا هو الأساس الذي ربى النبي عليه أصحابه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد كبار التابعين الذي تلقى القرآن على يد حذيفة وأبي بن كعب وعلي وابن مسعود، قال إننا أخذنا القرآن عن أقوام، الصحابة أخبرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا، فإذا عملوا انتقلوا. يبقى الأصل في القرآن مش إن أنا أردد الآيات وأرتل وتتهم سمع هذه السور، أبداً، بل القرآن أنزل ليعمل. هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي علينا أن تكون موجهة للقرآن، العمل به. الأمر الثالث تعليمه. أنا أعرف كثير من الشباب اللي بيصلوا معنا الآن قدموا كتاب الله عز وجل ومعهم أسانيد وإجازات في حفظ القرآن، وأنا أقول أنت آثم إن لم تعلم الناس القرآن. كل إنسان من الله عليه بحفظ القرآن وتعلم القرآن آثم، قال لأنه لا يعلم. يجب على كل واحد منا تعلم القرآن وتعلم أحكام القرآن أولا أن يعلم غيره، أولا أن يعلم غيره، ثانيا أن يتقدم أن يصلي بالناس إماما بدلا من هؤلاء الذين يصلون بالناس ولا يجيدون أصلا أحكام القرآن. العمل بالقرآن وتعليم القرآن. الأمر الرابع الدعوة لهذا الكتاب والدفاع عن كل شبهة تخص هذا الكتاب. أي شبهة تثار من أحكام القرآن ينبغي علينا أن نكون لها بالمصاف. أي مدينة تكذب القرآن ينبغي علينا أن نوضحها للناس ونذكر الناس بأن هذه مكيدة لأعمال الإسلام ونرد عليها. الأمر الخامس تبليغ القرآن لغير المسلمين كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي العام التاسع لما أتى الوفود إلى رسول الله كان أول شيء يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس القرآن. فلهؤلاء إخواننا اللي هم متقنين في القرآن ومتقنين على الإنترنت نقول عن مواقع غير إسلامية ليعلموا الناس القرآن ويتحدثوا عن القرآن. الأمر الأخير الذي أختم به أن يكون القرآن هو المحور الأول في حياتنا. هو المحور الأول في حياتنا. حيثما حللنا حيثما ارتحلنا نذكر الناس بمكانة القرآن وفضل القرآن. إذا حققنا هذا كنا من أخص الناس عند الله عز وجل. ومن كانت هذه صفته كتب الله له التمكين. واختم بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس وان اهل القران هم اهل الله وخاصته وان اهل القران هم اهل الله وخاصته. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر اخواننا في غزه، انصر اخواننا في العراق، انصر اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. المسلمين واشف ضايا مرضى المسلمين. اللهم ابلغ امتي محمد امر الرشد يعز فيه اهل الطاعه ويبدا فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهد ولاه امورنا لما تحب وترضى. اللهم اهد ولاه امورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق لهم البطاقه الصالحه التي تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على طاعتك يا رب العالمين. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.